لكن الرسالة الرئيسية التي أريد أن أوصلها إليكم الليلة هي أن الله هو الله وبإمكانه أن يفعل ما يريد فعله، وأبداً ليس مضطراً لتبرير الأمر، لكنه دائماً دائماً صالح. قلت إنه دائماً دائماً صالح. ليست كل الأيام رائعة، هناك أيام جيدة وأيام غير جيدة، لكن حتى الأيام غير الجيدة تكون أحياناً أياماً جيدة في عمقها، لكننا لا ندرك ذلك. سأكرر، أحياناً تكون أيامنا غير الجيدة أياماً جيدة في عمقها. قلت أحياناً تكون أيامنا غير الجيدة أياماً جيدة في عمقها. الآن سنبدأ بتكوين الإصحاح 9 والآية 9. وأقيم ميثاقي أو عهدي معكم، فلا ينقرض كل ذي جسد أيضاً بمياه الطوفان، ولا يكون أيضاً طوفان ليخرب الأرض ويفسدها. سيكون هناك طوفانات، لكن لن يكون طوفان يهلك الأرض كلها. الله يتكلم إلى نوح، وقال الله: هذه علامة الميثاق، العهد المقدس الذي أنا وضعه بيني وبينكم وبين كل ذوات الأنفس الحية التي معكم إلى أجيال الدهر. وضعت قوسي أو قوس قزحي في السحاب، فتكون تذكاراً أو علامة ميثاق أو عهداً مقدساً بيني وبين الأرض كلها. بالتأكيد أن نوح عانى الكثير بسبب طاعته لله، وطاعتنا لله لا تجلب لنا دائماً تصفيق الآخرين. وفي كثير من الأحيان حين نحاول أن نطيع الله، يقاومنا الشخص الذي نحبه ونحتاج إلى دعمه ومحبته فيقف ضدنا. لما حين نحاول أن نفعل الصواب يحاول الشيطان دائماً أن يعيد شخصاً ما ليقاومنا؟ لأن الكتاب المقدس يعدنا بأننا سنضطهد من أجل البر والصلاح. أنا واثقة من أن نوح كان بحاجة إلى قوس القزح. دعونا ننتقل الآن إلى تكوين 12. نتجاوز بعض الإصحاحات ويظهر لنا رجل آخر سيقيم الله عهداً معه، رجل يدعى أبرام. الإصحاح 17 لنرى أين تريدونني أن أبدأ. الآية 9: وقال الله لإبراهيم: وأما أنت فتحفظ عهدي. لقد ختم عهداً مع نوح بقوس قزح، وهو يستعد الآن ليختم عهداً مع أبرام الذي كان أميناً طوال 24 سنة وكابد كل الأشياء السيئة بانتظار نوال الأشياء الجيدة. والآن حان وقت العهد، هناك دائماً شيء ما لختم العهد. وقال الله لإبراهيم: وأما أنت فتحفظ عهدي، أنت ونسلك من بعدك في أجيالهم. وهذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك، يختن منكم كل ذكر. مهلا يا الله، لما حصل نوح على قوس قزح وأنا حصلت على الختان؟ ما الذي يحدث حين يختار الله صديقا لكم أو شخصا تعرفونه، ربما شخصا تظنونه ليس روحيا بقدركم؟ وهذا بالطبع مؤشر سيء، لكنه تعليم آخر. شخصاً تظنونه ليس روحياً بقدركم ويحصل على قوس قزح لأنه بنى فلكاً، وأنتم خضتم الحرب والنزاعات والمعمعة وتركتم بيوتكم وكل الأشياء الأخرى وحصلتم على الختان. كانت هناك أوقات كنت أريد فيها قوس قزح وحصلت على الختان. في الواقع الختان يعني استئصال الجسد، هذا ما يعنيه حقاً. وفي نهاية المطاف يقول الله: أريدكم أن تعبدوني بقلوب مختونة، بقلوب نقية. إذن لم يختتن إبراهيم والذكور الذين في بيته وحسب، بل كل الذكور في كل أرضه اختتنوا. لا أتصور أن إبراهيم كان محبوباً جداً. في تلك الأيام لدى الله خطة لكم، وهي ليست مثل خطته لأي شخص آخر. وإن لم تحصلوا على ما تريدونه حين تريدونه، فإليكم ما يريدكم الله أن تفعلوه. اعبدوا الرب بفرح. المزمور 100. كانت هناك امرأة تعمل معي وكانت جذابة جدا، لكنها لم تتزوج أبدا، بل لم تواعد حتى بشكل يذكر. وتكلمنا بالأمر. نعم، كان ذلك صعبا عليها، لكنها قالت لي ذات يوم، قالت: أعتقد أن الله قال لي إن دعوته أن أعبده بفرح. ورأيت ذلك جيدا جدا. إن لم نحصل على ما نريده، أي يمكننا أن نفرح على أي حال؟ أي يمكننا أن نرنم في خضم أسوأ عاصفة نواجهها؟ علينا أن نثق بقرارات الله. دعونا نتأمل في حياة بطرس. يوحنا 21. هذه بعض من الآيات التي ساعدتني كثيراً حين كنت أمر بأشياء ما كنت أفهمها، أشياء تستغرق وقتاً أطول مما ينبغي، وأرى الآخرين ينالون بركات وأحاول أن أفرح لهم. يوحنا 21:14. هذه مرة ثالثة ظهر يسوع لتلاميذه بعدما قام من بين الأموات. فبعدما تغدوا قال يسوع لسمعان بطرس: يا سمعان ابن يونا، أتحبني أكثر من هؤلاء بتكريس روحي ومتعمد؟ طرح عليه سؤال نفسه ثلاث مرات: بطرس، أتحبني؟ وكلما قال بطرس: نعم يا رب أنا أحبك، كان يقول: ارعى خرافي. اعتني بخرافي، ارعى غنمي. بطرس: أتحبني؟ نعم يا رب أحبك، ارعى خرافي. ومعنى هذا هو: إن كنت تحبني فساعد شخصاً ما. أعظم طريقة لإظهار محبتنا لله هي أن نساعد الآخرين. نساعد الآخرين على إيجاده، أو نساعد الآخرين على التغلب على آلامهم. وهكذا أنا لا أعلم عن هذا الأمر كثيراً، لأننا يجب أن نكون مستعدين لبعض العمق في مسيرتنا مع الله قبل أن نستوعب الآية التالية. إذن بعدما سأله ثلاث مرات أتحبني، قال في الآية 18: أؤكد لك وبكل جدية أقول لك، لما كنت أكثر حداثة كنت تمنطق ذاتك، تضع حزامك وتمشي حيث تشاء، ولكن متى شخت فإنك تمد يديك وآخر يمنطقك ويحملك حيث لا تشاء. هذه مكافأتي لأنني أحبك. اسمع، حين كنت مسيحياً أقل نضجاً، حين كنت مسيحياً طفلاً، كنت تذهب إلى هنا وهناك وكنت أبارك ذلك. لكن بعدما صرت أكثر نضجاً، لم تعد أنت المحور يا بطرس. أريد الآن أن أستخدمك لمجدي. إذن الآن سيحملك شخص آخر حيث لا تشاء أن تذهب. الآية 19 قال هذا مشيرا إلى أي ميتة كان بطرس مزمعا أن يمجد الله بها. سيء بما يكفي أن يصلب المرء بالوضعية الصحيحة، لكن رأسا على عقب. وبعد ذلك قال: اتبعني الآن. وأنا أحب رد فعل بطرس. ما كنت لأفعله بالضبط؟ فالتفت بطرس ونظر التلميذ الذي كان يسوع يحبه يتبعه، وهو أيضاً الذي اتكى على صدره وقت العشاء، وقال له: يا سيد، من هو الذي يسلمك؟ فلما رأى بطرس هذا التلميذ وهو يوحنا، قال له: يا رب، ماذا عن هذا الرجل؟ ماذا سيحدث له؟ ألا ترون أنه رائع أن يوجد هذا في الكتاب المقدس؟
حسناً حسناً يا رب، ماذا عن هذا التلميذ؟
بالتأكيد لن تعطيه أقواس قزح بينما تقطع جسدي. هيا، ماذا عنه الآن؟ أنا لا أعرف بطرس معرفة حقة، لكن أعرف قدراً لا بأس به عن شخصية بطرس، لأنني أعتقد أنني بطرس في فستان. أنا لا ألبس الفساتين، لكنكم فهمتم قصدي. وكان يتفوه بالكثير من الحمقات، لكنه كان يحب الله، يحبه حقاً. ولأنني أعرف شخصية بطرس، أعرف أنه كان يواجه بالتأكيد مشكلة صغيرة مع يوحنا، لأن بطرس كان ناشطاً ويوحنا كان عابداً. كان يريد أن يلازم يسوع ويتكئ على صدره وقت العشاء. وأعرف أن بطرس كان يقول حقاً يا رجل، هناك عمل كثير، هل لا نهضت وبدأت العمل؟ وكان يوحنا يدعو نفسه التلميذ الذي كان يسوع يحبه. هناك أربع إشارات إلى ذلك في إنجيل يوحنا، ويوحنا هو من كتب إنجيل يوحنا. تفهمون حقاً كم هذا مستفز؟ أنا التلميذ الذي كان يسوع يحبه. ثقته بنفسه كانت تثير حفيظة بطرس. ليس لدينا المزيد من الوقت لذلك، لكن أعلم أن الأمر كان بالتأكيد صعبا جدا عليه. إن كنت سأحصل على هذا فلما سيحصل على ذاك؟ ولا تقولوا لي إن هذا ليس جزءاً من حياتكم. آمين؟ ما الذي قد يحدث لو أمكننا أن نتخذ قراراً؟ يا الله، سأثق من الآن فصاعداً أنك المسؤول عن حياتي، ومهما اخترت لي يا الله فهذا ما سأفرح به في تلك الفترة من حياتي. أرفض أن أمضي يوماً آخر في البؤس والحزن والغيرة وحسد الآخرين على ما لديهم. لديك خطة لي أنا، ولن يمنع أحد تحقيق تلك الخطة. لا أحد، لا أحد. وماذا عن داود حين أثبت شاول أنه لن يكون ملكاً جيداً؟ أرسل النبي صموئيل لمسح ملك جديد من بيت يسى، وأحضر كل الإخوة باستثناء داود. لم يعيروا اهتماماً لداود لأخذه بعين الاعتبار. هل سبق أن كنتم في أواخر الأشياء هكذا بحيث لم يعيركم أحد اهتمام؟ كان يرعى الغنم وينمي تلك العلاقة الرائعة مع الله لكونه عابداً وكاتب مزامير. لم يعر أحد داود اهتماماً يذكر عدا الله، والله كان يعرف ما هو عليه ويعرف ما أنتم عليه. إذن بعد رؤية كل الأبناء، ليس هذا، ليس هذا، ليس هذا، ليس هذا، قال النبي: ألم يبقى لنا أبناء؟ بلى، هناك واحد. تعلمون، ذلك الغلام أصغرهم هناك. لما يفترض الناس أنكم إن كنتم يافعين فلستم أذكياء؟ بعض الأشخاص الأكثر حماسة وإبداعاً الذين أعرفهم هم بالكاد في العشرين. آمين، وشكراً لله البعض منهم يعملون معنا. أنا لا أحضر تلك الأشياء التي تشاهدونها على التلفاز. أنا كل تلك التكنولوجيا تسبب لي تشنجاً في الدماغ. إذن أتوا بداود وقال الرب: هذا هو، امسحه ملكاً. لكن طوال 20 عاماً طوال 20 عاما لم يحصل سوى على صلب الجسد، صلب الجسد، صلب الجسد. كان شاول يغار منه وكان يكرهه لأنه كان سيأخذ مكانه، وكان يعلم أنه أفضل منه، وكان على داود الاختباء حين كان شاول يحاول قتله، وكان شاول يرميه بالرماح محاولا قتله، كان يجده في القصر ويرميه برمح. وماذا نفعل حين يرمينا أحدهم برمح؟ نرميه به في المقابل. لكن داود لم يتعلم قط رمي الرماح مثبتا بهذا أنه رجل الله. قلت إن داود لم يتعلم رمي الرماح بالمقابل. لن تعاملوني بتلك الطريقة وإلا عملتكم بالمثل. لا تتوقعوا قوس قزح في وقت قريب. يسرني أن لدي جيوبا في هذا، أحب الجيوب في بعض الأحيان. هيا، هل أنتم معي الليلة؟ تعلمون، يبدو أنه كانت ليسوع علاقة مميزة مع بطرس ويعقوب ويوحنا، وحين ذهب ليقيم الفتاة الصغيرة من الموت كان كل التلاميذ معه، لكنه لم يسمح إلا لبطرس ويعقوب ويوحنا بالدخول بينما انتظر الآخرون خارجا. أتساءل ماذا كان شعورهم؟ لما لم تختارني؟ ثم على جبل التجلي بطرس ويعقوب ويوحنا فقط صعدوا إلى هناك، وكل الآخرين انتظروا عند سفح الجبل. أتساءل عما قاله بطرس ويعقوب ويوحنا حين عادوا. أيها الرجال، كان يجب أن تكونوا هناك. واو، سأقول لكم شيئا، حين أقامها من الموت، واو، كان يجب أن تكونوا هناك. مؤسف جدا أنكم لم تكونوا هناك. وكانوا يفكرون لكنني كنت هناك. يا إلهي، لا أدري. تعلمون، لبطرس سفران في الكتاب المقدس، وليعقوب سفر واحد، وليوحنا 4 إنجيل يوحنا، يوحنا الأولى، يوحنا الثانية، يوحنا الثالثة. يوحنا يتفوق علينا أينما ذهبنا. هناك قصة أخرى سأخبركم بها. كان يوما صعبا بالنسبة لي. يا إلهي، كانت جارتي تحصل على قوس قزح وأنا على الختان، ومن بين كل الأشياء التي كنت أستخدم إيماني لأجلها كنت أستخدمه لأجل أشياء كانت آخر ما أحتاج إليها. كنت بحاجة إلى النمو والنضج الروحيين، لكنني كنت أريد المزيد من هذا والمزيد من ذاك، وإحدى الأشياء التي كنت أرتجيها من الله كانت معطفة فراء. أمر غبي وأكاد أشعر بالإحراج لذكره، ولكن لا أدري، كان لدى الجميع معاطف فراء آنذاك ولم يكن لدي واحد، وكنت قد اخترته. كنت أريد فراء ثعلب، كنت أريد فراء داكنا طويلا بعض الشيء. وذات يوم جاء جارتي التي أحبها بمحبة الرب. هل لديكم أشخاص هكذا؟ تفهمون قصدي، ليس علي أن أشرح ذلك. كنت أحبها بمحبة الرب. يا رب. كانت تجيد فعل الكثير من الأشياء، كانت تعزف على آلة موسيقية، كانت تجيد الفنون والأعمال اليدوية، كانت تقوم بكل أنواع الأشياء، كانت لديها حديقة، كانت تخيط ملابس عائلتها، ولم أكن أجيد خياطة زر. صعب أن نحب من يجيدون القيام بأشياء لا يمكننا القيام بها. هذا صعب إلى أن ننمو وننضج ونفهم أن لدى الله خطة لكل واحد منا. وذات يوم رن جرس الباب وكانت تحمل صندوقا في يدها، وقالت بحماسة: لن تصدقي ماذا أعطاني الله. لم أكن أعرف حتى ما في الصندوق، لكن شعرت بالتعاسة. تعرفون ذاك الشعور، أليس كذلك؟
قلت: أدخلي.
يجب أن تدخلي. ونزعت الغطاء وكان ما يعطف في رأيي. وأذكر أنني فكرت أنه تم تسليمه إلى المنزل للخطأ. يستحيل أن يكون الله قد أعطاها إياه. يستحيل أن يكون الله قد أعطاها إياه، لأنها أبعد ما تكون عن مستواي الروحي. فأنا أصوم وأصلي وأعشر حتى أموال عيد ميلادي، وهي تأكل وتعطي دولارين في الأسبوع. وأنتم تضحكون لأنكم تفهمون ما الذي أتكلم عنه. يستحيل أن يكون الله قد أعطاها إياه، لكنني أخوض هذه المعركة حقا. صعب أن يوجد شخص قبالتكم وأنتم مضطرون للبقاء مسيحيين، وأنتم من الداخل تقولون: يا إلهي أخرجه من منزلي. وقلت: مجدا للرب، مجدا للرب. يا يسوع، هذا رائع، أمين. وتعلمون، حين غادرت، يا للغيرة والغضب اللذين خرجا مني. وإليكم الدرس. اعتقدت أنني بحاجة لما يعطف فراء، وكان الله يعلم بحاجتي إلى النضج الروحي. لذا رتب الله أن تكون التي حصلت على المعطف الذي كنت أريده هي آخر شخص أريده أن يحصل عليه. كان بإمكانه إعطاؤه لأحد أولادي أو، لكن لا. هيا، هناك بعض الأشخاص الذين يتابعونني جيدا الليلة. كان الأمر مثل: يا إلهي، أي شخص عداها؟ لا تدعها تطلب مني أن أكون وصيفة في زفافها، لا يمكنني احتمال ذلك. أعتقد أنه نضج روحي حقيقي أن نتمكن من أن نفرح بصدق لشخص يحصل على ما كنا نريده ونحن لم نحصل عليه بعد. إنها لثقة حقيقية أن نثق بالله بهذا المقدار، بحيث يمكننا القول: إن كنت تريدني أن أنظر إلى هذا فلديك سبب، وسأفرح لهم بنعمتك وعونك، لأنني أعرف أنك ستفعل لأجل أفضل شيء في الوقت المناسب. آمين. إذن إن كنتم تريدون قوس قزح لكن تحصلون على الختان فافرحوا. هيا الآن، لا تجعلوني أستمر في الوعظ، بدأت أتعب. قلت: حين تريدون قوس قزح تعلمون، إليكم الأمر، الله يحبكم أكثر مما تتصورون، ويمكنكم أن تثقوا به في الألم. قلت: يمكنكم أن تثقوا به في الألم. آمين. لا أعتقد أن كل ما مر به داود لم يكن مؤلما، والأمور التي مر بها إبراهيم لم تكن مؤلمة، وأيضا يوسف مر بآلام، لكنهم جميعا خرجوا من الجانب الآخر رجالا ونساء عظاما لله، قاموا بأشياء جبارة في الملكوت. آمين. آمين.